الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن وأمرنا بالعدل والإحسان ونهانا عن الظلم والطغيان وجعل طاعته جل وعلا سببا لنزول رحمته وتحقق نصرته وجعل معصيته سببا لحصول النقم ورفع النعم. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ختم الله به الأنبياء والمرسلين وأكمل به الشريعة والدين وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية وكسر به من بعد قلة وأعز به من بعد ذلة، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا موصول في واجباتنا العملية التي يلزم أن نتواصى بها، وأن تكون الأحداث التي تجري معيدة لنا إليها ومذكرة لنا بها ومعينة لنا على أدائها. وقد أسلفنا القول في أمرين اثنين من كثرة الطاعات وصدق الالتجاء ودوام الدعوات، واليوم نتحدث عن نصر المسلمين. ليس ذلك النصر الذي يختزله بعضنا فلا يراه إلا في ميدان قتال يعجز عنه الآن كثير من الناس، ولا تتيسر أسبابه ولا طرقه، بل ولم تتهيأ عند كثير من الناس أسبابه وإعداده المطلوب. ولكن نصر المسلمين بإصلاح الداخلي الذي يكون متواكبا ومتزامنا، والذي يكون طريقا مؤديا إلى قوتهم وقدرتهم على مواجهة عدوهم. نداءات ثلاثة نحتاج إليها: أصلحوا أنفسكم، وربوا أبناءكم، وغيروا مجتمعاتكم. وإن الدائرة الأولى هي دائرة الانطلاق التي نواجه بها أنفسنا والتي نصارح بها أنفسنا من غير مغالطة ولا مجاملة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك، إلا أننا نوضح المفاتيح الأساسية المهمة التي نحتاج إليها. نحتاج أن نحارب جهل النفوس بالعلم، وأن نحارب ظلمها بالإنصاف والعدل. أول هذه الجوانب الإصلاحية من الجهل إلى العلم. كم نحن مدركون لحقيقة خطر نفوسنا التي بين، كم نحن عارفون بأن أنفسنا إلا ما رحم الله أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نحمل بين أضلعنا سبب إلا نفطا له، ونحرص على تقويمه كان من أسباب ضعفنا ومن أسباب انحرافنا. قال ابن القيم رحمه الله فيما ينبغي معرفته عن النفس الأمارة بالسوء، أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. ويبين الواجب فيقول بأنه لا بد من بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها عن وصف الظلم. ولقد استعاذ الرسل والأنبياء من الجهل بمعناه الواسع، ليس هو مجرد ترك العلم أو عدم العلم، بل ربما يكون مع العلم إعراض وعدم التزام واهتداء واقتداء، بل ربما يكون مع ذلك وذلك صرف للناس عن الحق وبغي للنفس في الهوى والشهوة وغير ذلك. ومن هنا جاء على لسان موسى عليه السلام كما في كتاب الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال القرطبي رحمه الله وفي هذا دليل على أن على قبح الجهل وأنه يفسد الدين. ومن هنا لابد لنا أن ندرك هذه القضية الخطيرة، وأن نجعل لجهلنا علاجا شافيا، كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. وذلك أمر مهم لا مناص من الأخذ به، لأنه إن وجد ذلك الجهل بوصفه العام وجدت معه كثير من الصور السلبية من الإعراض والجحود ومن فعل المنكرات وارتكاب السيئات، لأن هذا هو الذي قاله الله جل وعلا وبينه سببا وعلة، كما في قصة لوط عليه السلام أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وكان سياق حديث الأنبياء لرسلهم يبين هذه العلة، كما قال هود عليه السلام ولكني أراكم قوما تجهلون. ولعلنا هنا نسائل أنفسنا، ما الذي نعرفه من ديننا الذي يعادينا الناس لأجله، وتتكالب الأمم علينا لوجوده في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا وفي مجتمعاتنا؟ ألا نستحيي أن يكون علمنا بكتاب ربنا أن نقرأ منه آيات من عام لعام، وأن يكون فهمنا له أقل من القليل، وأن يكون تدبرنا في آياته نادرا عابرا غير أصيل ولا مكين في واقعنا وفي حياتنا؟ ومن هنا أقولها ونحتاج أن نذكر بها، وقد أسلفنا فيها أحاديث وليس حديثا واحدا. تعلموا القرآن تلاوة واستماعا تدبرا وانتفاعا. عجبا، نحن عرب لساننا لسان القرآن الكريم، ثم إذا بنا في قصار السور لا في كبارها لا نعرف مفردات ولا معاني للكلمات، ونقرأ بعضا من هذه الآيات كثيرا ما يغيب عنا جزء أصيل من معانيها، وتمر الأيام وتتوالى الأعوام وكأن شيئا لا ينقصنا، وكأن قضية خطيرة ليست حاضرة بيننا أن نعرف كتاب ربنا الذي هو أساس عزنا ودستور حياتنا ونور بصائرنا وهداية قلوبنا. كيف نزعم ذلك ونحن عنه بعيدون، ونحن له غير به غير عالمين، ونحن في واقعنا إلى حد ما في كثير من الأحوال غير متبعين؟ إنها قضية مهمة، والعجب من ذلك أننا لا نعرف هذا ولا نسعى إليه مع توفر الأسباب وكثرة الوسائل. من لا يحسن القراءة لن يعجز أن يصغي إلى حسن التلاوة، ومن لا يجد الوقت ليذهب إلى درس فإنه يستطيع أن يحضر الدرس إليه ويسمعه في شريط في بيته أو سيارته، ومن لا يستطيع هذا ولا ذاك يستطيع أن يقرأه في كتاب، ويستطيع أن يسمعه في مذياع، ويستطيع أن يراه في شاشة. لكنها الهمة التي قصرت والغفلة التي عمت، لكنه صدأ القلوب الذي ران عليها، لكنه سهولة أن نوزع العلل والأخطاء على الآخرين ولا ندرك قصورنا الذي نحتاج إليه. تعلموا السنة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحاديثه التي لم تترك لنا شيئا من أمور حياتنا إلا وجاءت لنا فيه بإرشاد ودليل وهدي منه عليه الصلاة والسلام. كم نحفظ من الأحاديث، كم نفقه من معانيها، كم قرأنا من شروحها، كم نعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الواقع محزن ولا بد أن ندركه، ليس على مستوى عوام الناس، بل في طلبة الجامعة من تسأله وتتحدث معه إلى أمور أساسية كلية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأحداث الكبرى فيها، فلا يشير جوابا ولا يحوز علما ولا يعرف شيئا. ثم بعد ذلك نقول إننا نريد أن نفعل ونفعل، ونريد أن نواجه أعداءنا ونحن لم نعرف الهدي الذي نسير عليه والهدى والنور الذي نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل قرأت أخي كتابا كاملا في السيرة؟ هل قرأت كتابا في حديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات الأحوال والأعمال التي تحتاج إليها؟ إن لم تكن تستطيع ذلك فاعلم، والحجة قائمة عليك، أنها موجودة مسجلة، كل الكتب الكبرى والأساسية، وكذلك الأحاديث التي تبث وتذاع، وكذلك السيرة التي تدرس في الدروس، كلها بين أيدينا. ولكنها مرة أخرى الهمم العاجزة والدنيا المشغلة والتراخي العظيم الذي نعجز به ونقصر فيه عن كثير من واجباتنا. ثم نقول تعلموا الفرائض، وهذا من العجائب. بعض أهل الإسلام ليس في شرق الأرض ولا غربها، بل في هذه الديار، بل في هذه المساجد، بل في هذه المدارس التي تدرس علوم الدين، وهم لا يعرفون أحكاما من فرائض الإسلام وأركانه الخمسة، وفي ديار الإسلام الأخرى كذلك ما هو مثل هذا وأكثر. ولقد قلت مرة ولمست شيئا من ذلك منذ سنوات في زيارة لبعض بلاد الإسلام، قلت إن سألت فيها مسلما عن أركان الإسلام هل عددها ستة أو خمسة؟ فمن أجابك بإجابة صحيحة فعض عليه بالنواجذ فإنه من خير القوم، لأن الجهل قد عم والناس لا يسألون. وهذا عجب، تجد من الناس من يبلغ به العمر عتيا وهو في الحكم الفقهي قد بطلت صلاته كلها، لأنه لا يعرف الطهارة أو لا يعرف أحكامها أو لا يأتي بها على وجهها، وغير ذلك كثير. وعندما تأتي الأسئلة في الأوقات والمناسبات تعرف أن الناس لا يفقهون من دينهم إلا اسما عابرا ورسما ظاهرا إلا من رحم ربك. ف ثم نقول بعد ذلك مرة أخرى وأعيدها ثانية وثالثة إنه حديث إلي وإليك، كم نحن مفرطون في علمنا بديننا، وفوق ذلك الجهل العظيم الذي هو جهل العلم، هنالك جهل المغفلة وجهل الترك وجهل المعارضة والمخالفة، وهو الذي أشرنا إليه، والأمر في هذا خطير وعظيم. ثانيا، غفلة وذكر، وهي تابعة لذلك العلم الذي يورث الذكر ويمنع الغفلة، وشهوة وصحوة، كم نحن في حاجة إلى ذلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. أليس هذا وصفا يصدق في كثير منا معاشر المسلمين؟ ألسنا نمر بكثير من الأمور دون أن نتيقظ؟ أليس حال كثير منا نوم بلا يقظة، وتسويف بلا حزم، وابتلاء بلا اعتبار، قلوب عميت وأنفس رتعت وبصائر عميت ضلت، وعقول في الغي ساجرة، وألسن بالأغو ناطقة، وآذان للفحش مصغية؟ أليست هذه الأحوال المهلكة هي التي بقدر الله عز وجل ووفق سنته سبحانه وتعالى بها تسلط علينا الأعداء، وبها حلت بنا النكبات ونزلت بنا المصائب؟ ألسنا في حاجة إلى أن نصحو من نومنا وأن نتذكر من غفلتنا؟ أم أننا كما نقول في أمثالنا عادت حليمة إلى عادتها القديمة، حادثة مرت وسحابة صيف انقشعت، وعدنا إلى لغو القول وإلى لهو الثمر وإلى غي الفعل وغي العقل، وكأن شيئا لم يكن. ثم نقول من بعد: ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ أين نصر الإسلام؟ أين نصر المؤمنين؟ أين هذا وذاك؟ ونحن في هذه القضية على هذا النحو من الغفلة. آيات تتلى وأحاديث تروى وعبر تتوالى ومصائب تتعاظم، والقلوب ما زالت غافلة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. احذر أخي المسلم، فإن القضية خطيرة، وإن الغفلة مهلكة، وإن سهو القلوب وغي النفوس عظيم في أثره الدنيوي من نواف هذه القلوب وقسوتها، ومن ضلال تلك النفوس وظلمتها، ومن انحراف تلك العقول وغيها، وإنه من بعد ذلك في الآخرة والعياذ بالله سبب لاستحقاق عذاب الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهل نريد أن يسبق فينا هذا الوصف وقلوبنا لا تعي وأعيننا لا تبصر وآذاننا لا تسمع؟ ليس السماع ولا البصر الحقيقي، وإنما ما وراءه من الانتفاع والاعتبار والتذكر واليقظة. أنريد أن نكون من الغافلين ثم يكون وصفنا القرآني أننا كالأنعام بل أضل، وأنه والعياذ بالله يكون حالنا أن نكون من حطب جهنم ومن حصاها وجساها؟ أفلا قلوب تتذكر؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ أنرضى أن نكون على وصف أولئك الذين ضلوا وانحرفوا وزاغوا وغيروا وبدلوا؟ أنرضى أن نكون نحن أمة القرآن، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على خطى المنحرفين الضالين من اليهود والنصارى؟ أنرضى وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. ما بالنا أين العقول؟ أين القلوب؟ أين الآذان والأبصار؟ قضية مهمة وغفلة خطيرة حذر منها علماؤنا وأئمتنا وبينوا خطورتها، ولا بد لنا أن نعي ذلك وأن ننتبه له. يقول ابن تيمية رحمه الله: الغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا بما يهواه ويخشى، غافلا عن الله، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغير الله سبحانه وتعالى. ويقول: الغفلة والشهوة أصل الشر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والأمر خطير أيها الإخوة الأحبة، والعلاج في الذكر واليقظة، وأقولها في كلمات ثلاث مرة أخرى: تذكروا الآخرة، تذكروا الموت وما بعده. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ورحم الله الحسن يوم قال: فعندما رؤي الخوف في عينيه باديا في السرار وجهه، قال: أفكر في ليلة صبحها يوم القيامة. نحن أمة الإسلام والقرآن كم نقرأ في الآيات ما تندك له الجبال وتتصدع له الصخور الصماء، والله جل وعلا قد قال لنا ذلك وبينه في كتابه سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والتقدير لكان هذا هو القرآن، قرآن يحيي موات القلوب، فما بال قلوبنا لتتذكر وتعتبر. ونقولها ثانية: أديم المحاسبة، أديم المحاسبة. كيف تمضي الأيام وتتصرم الأعوام؟ لا ننظر إلى الوراء، لا نحاسب أنفسنا، لا ننظر إلى سجلاتنا. ما بال التجار في كل عام، بل في كل شهر، بل في كل فترة يراجعون ويغلقون الحسابات يوما بيوم، ويرون العجز ويبحثون عن سببه وخلله، ويبحثون من المقصر فيه، ويحاسبون ويعاقبون. والليل يتبعه النهار، والنهار يتبعه الليل، واليوم يأتي به ما بعده، والأسبوع يخلفه غيره، ونحن بدون محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وأخيرا في هذا الباب: اعتبروا بالأحداث. والله جل وعلا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا ينبغي أن يمر الأمر والخطب الجلل والمصيبة العظمى ندرف عليها دمعة واحدة ونتحدث عنها مرة واحدة، ثم لا يكون شيء وراء ذلك. والأمر كما قلت في غاية الخطورة. وثالث أحوالنا في إصلاح أنفسنا أن نحول الكسل إلى عمل. نحن قد ركننا إلى الدنيا إلا من رحم الله، وانشغلنا بها عن كثير من الهمم العالية والنفوس والعزائم الماضية التي لا ترضى بالدون، التي تطلب المعالي من الأمور، التي تعرف المنافسة والمعيار الذي تتقدم به بين يدي الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ليس ميدان القول، ليس ميدان الادعاء، ليس ميدان الأمنيات، وإنما ميدان العمل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ليس هناك مجال بعد كل هذا الذي ذكرناه أن يكون تقصيرنا. فإذا المساجد خاوية، وإذا المصاحف على الأرفف باقية، وإذا دروس العلم لا يكاد يحضرها أحد، وإذا محاريب الليل ودعوات السحر لا تكاد تسمع أو ترى إلا قليلا قليلا. لما ذلك؟ ونحن نريد إصلاح نفوسنا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أصلحوا أنفسكم بهذه المعاني المهمة: من علم ينفي الجهل، ومن ذكر ينفي الغفلة، ومن عمل يرفض الكسل. وبعد ذلك ربوا أبناءكم. إن الذي يفشل في ميدان إنشاء الجيل الصالح والنبتة التي تثمر خيرا وظلالا وارفة وثمارا يامعة للإسلام والمسلمين، فإنه فيما سوى ذلك والله أعلم يكون أكثر فشلا. أبناؤنا بين أيدينا، مسؤوليتهم في أعناقنا، أقواتهم بعد فضل الله عز وجل من أيدينا، ثم بعد ذلك كله ماذا نصنع وأي مهمة نقوم بها؟ أليس كثير من هذا الأمر المهم ضائع غير مرعي ولا ملتفت إليه؟ ما بالنا نشكو من حرف الشباب؟ من هم أولئك الشباب أو الشابات؟ أليسوا هم أبناء لهذا وهذا؟ أليسوا هم مسؤولون من آباء وأمهات فرطوا في الأمانات وضيعوا المسؤوليات؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد أي في تفسير هذه الآية: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. وقال الضحاك: حق على المسلم أن يعلم أهله وقرابته وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه مهمة عظيمة، وهذه قضية خطيرة. إن المرأة التي يخطط الأعداء لإفسادها، نحن تركنا ميدان المرابطة وجعلناهم يتسللون من خلف ظهورنا وإلى عقر دورنا ونحن غافلون وتاركون للمرابطة والمهمة الجسيمة. وأقولها مرة أخرى: إن لم نربي أبناءنا وبناتنا فلن نشكو من سوء الأحوال في مجتمعاتنا. وهذه مهمة ليس لأحد فيها عذر. لن يأتي حاكم ليفسدك في بيتك، لن تمنع قوة في الأرض كلها أحدا أن يعلم أبناءه في قعر بيته. ولقد ذكرت مرارا أن الشيوعية الحمراء يوم سقطت بعد 70 عاما ظهر من تحت الأرض في الأقبية شيوخ حنيت ظهورهم، كانوا يقرؤون أبناءهم وأحفادهم القرآن في منتصف الليل على ضوء الشمس. فتكشفت 70 عاما من الكفر عن جدوة إيمان متقدة في القلوب وألسن عجمية ناطقة بآيات الله في تلاوة حسنة بديعة رائعة. فهل قال أولئك إنهم معذورون وإن المناهج التي تدرس لا تدرس الإسلام أو لا تدرس القرآن؟ ونحن مناهجنا تدرس ذلك، ومع ذلك لا نقوم بمجرد التذكير والتأكيد والتعليم لأبنائنا على هذه المعاني المهمة؟ ما بال أبنائنا وألسنتهم قد أصبحت من أشد الألسنة في الفحش والسباب والشتم واللعن، حتى صارت تلعن الدين وتسب الذات الإلهية والعياذ بالله. ما بال ألسنتهم وقد صارت تنطق بألسنة القوم من الكافرين الذين أصبح من أبنائنا من يتكلم بلسانهم، ومن يخفق قلبه بمشاعرهم، ومن يميل هواه إلى هواهم وذلك لأننا فرطنا في بيوتنا ومدارسنا وفي مجتمعاتنا ومنتدياتنا وفي إعلامنا وفي مناهجنا في كثير من ذلك. وأقولها مرة أخرى في نداءات ثلاثة: اقتربوا منهم وكونوا قدوة لهم. لا يصلح الفرع ما لم يصلح الأصل. كيف نريد أن نكون مربين لأبنائنا ونحن أسبق إليهم إلى ما ننهاهم عنه؟ إنها كارثة عظيمة أن كثيرا من انحرافات الأبناء والبنات ناشئة من سلوك الآباء والأمهات. فكيف نرجو حينئذ أن تكون الأجواء صالحة والأجيال الناشئة أجيالا خيرة؟ وهذه قضية مهمة أسلفنا فيها القول عندما نادينا بإصلاح الأنفس. كونوا قدوة لأبنائكم، علموهم ورغبوهم في العمل، علمهم دينهم، علمهم معاني الخير، علمهم سير الأصحاب، علمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كن عاملا من عوامل الخير والإرشاد لهم، ثم رغبهم في هذا العمل، وكن معهم قدوة كما أسلفنا. تدرج الأمور وتتدرج الأحوال، ويصبح هذا النبت الصغير هو عدة المستقبل بإذن الله، علما وعملا وتقوى وإصلاحا. وذلك هو الأمر المهم، هو السلاح الخطير الذي ما جاءت قوى الشر اليوم إلا عندما رأت بذرته في المساجد تحفظ القرآن الكريم، وفي مجالس العلم تتلقى سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وجدوا الأمهات وهن يحرصن على العفاف والحجاب والستر، ويردن أن يبقين على ذلك ولو فصلن من أعمالهن، ولو منعن من تعليمهن، ليس في بلاد الكفر فحسب، بل في البلاد الإسلامية، وليس في البلاد الإسلامية فحسب، بل في بلاد عربية إسلامية. يوم رأوا ذلك قالوا: هنا مكمن الخطر، لئن هزمنا هذا الجيل فإن أجيالا قادمة ستهزمنا بقوة إيمانها وإسلامها. حولوا بينهم وبين تنشئة جيل جديد على الإسلام. أنت مستهدف بهذا وعندك السلاح بيدك، ثم لا تقاوم ولا تعمل شيئا وتفرط وتضيع في الأمانة. وأخيرا تابعوهم وقوموا مسيرتهم متابعة تربوية. مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وأن يصلح نفوسنا وقلوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإنما ذكرناه أيها الإخوة الأحبة في نصر المسلمين بإصلاح أحوالنا وأبنائنا، يتبعه أيضا إصلاح وتغيير مجتمعاتنا. وأعلموا أن كل واحدة من هذه القضايا جديرة بأن يكون فيها حديث طويل، لكننا نريد المجمل المهم، نريد القاعدة الكلية، نريد العنوان وما وراء ذلك. تعرفونه، وكلنا يعرف تقصيره، وكلنا يعرف تفريطه، وإنما نريد الذكرى والتذكير، ثم بعد ذلك ينبعث القلب ويلتمس الطريق ويبحث عما قد ينقصه من أسباب يؤدي بها المهمات. ولعلنا نواصل حديثنا بمشيئة الله تعالى في تغيير المجتمعات، فإن الإسلام لا يكتفي منك بأن تصلح نفسك وأهلك ثم تقول مالي وما للناس، ولا تقول أنا والطوفان من بعدي، ولا تقول فهما أو لا تتبنى فهما خاطئا لقوله جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضر أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأن يعيذنا من فساد قلوبنا وأن يسلمنا من ضلال عقولنا وأن يقينا انحراف جوارحنا. نسألك اللهم أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد وألهمنا الرشد والصواب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك نقاء قلوبنا وزكاة نفوسنا ورشد عقولنا وإخلاص نياتنا وصواب أعمالنا وحسن أقوالنا ومضاعفة أجورنا ورفعة درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما مضى وما هو آت وأن توفقنا للصالحات وأن تجنبنا الشرور والسيئات. ارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل وجنبنا اللهم الفتنة والزلل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضله كلمة الحق والدين ونكس رايات الكفرة والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنه لا يعجزونك. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين وعليك اللهم باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم أجمعين واللهم عليك بخلفائهم ونصرائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. زلزل اللهم الأرض تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم فرق كلمتهم واستأصل شأفتهم ودمر قوتهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم رحمتك ولطفك بإخواني المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في أرض فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عذرتهم وسكن لوعتهم وأمن روعتهم. اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم فيما تجري بهم مقادير. اللهم صبرهم على البلاء وردهم بالقضاء وزد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في إيمان واليقين ولا تجعلهم فتنة لهم في الدين. اللهم عجل فرجهم وفرج كربهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين. سدد اللهم رميتهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين واصلح لهم أئمتنا ولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتردوا على الصحابة الكرام وتسلمهم بالذكر والقدر العلي ومقام جلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.